الدئ فيسقط الخيار حتى لو تبين أن التفاوت فاحش وأفحش. وأما إذا كان بنحو التقييد فلا يسقط خلافا قلنا علما للشيخ النائيني الذي قال أنه يسقط على كلا التقديرين من دون تفصيل بين الداعوية والقيدية. هذا كله انتهينا من عنده. الآن كلامنا في الحكم الرابع إن شاء الله تعالى. قال قدس سره ما نصه، هكذا قال في بيان الحكم الرابع، العبارة ما عندي، وكذا الحال هيك عبر، وكذا الحال لو صالحه عليه بمال. صالحه يعني المغبون صالح الغابن على إسقاطه عليه، يعني على إسقاطه خيار الغابن إسقاط خياره بمال. جيد، أولا نوضح هذه الكلام في هذا الحكم. أولا نوضح المقصود من هذا العبارة، من هذه العبارة، ثم نوضح المدرك للحكم وما يرتبط بالحكم المذكور. أما بالنسبة إلى التوضيح، توضيح هذه العبارة، بعد أن يتضح وجود غبن ولكن مقداره ما محدد، مرتين يفترض أن المغبون يقول أسقطت خيار الغبن من دون بمال يسقطه أو من دوني، شيء مو مهم، مرة قربة إلى الله تعالى أسقطته من دون مال، ومرة لا مع المال. فإذا أسقطه ولكن من دون استعانة بكلمة صلح، فهذا إسقاط لا على نحو الصلح وبصيغة الصلح، فيأتي ما تقدم. الذي تقدم هو ماذا ذكرناك؟ قلنا على أنه إذا كان بنحو الداعوية كان يتصور أن التفاوت ليس بتلك الكمية الكبيرة، الغبن ليس بتلك الكمية الكبيرة، مرة بنحو الداعوية ومرة بنحو القيدية. اللي يسقط بنحو الداعوية يسقط مطلقا حتى لو تبين أنه أفحش، وإذا بنحو القيدية لا يسقط إذا تبين أن التفاوت أفحش. هذا إذا كان إسقاط الخيار بعد العقد من دون استعانة بكلمة صالحتك، فيأتي ما تقدم. وأخرى يكون مع الاستعانة بكلمة صالحتك وما شابهها مما يدل على الصلح، إن كانت هناك عبارة وكلمة أخرى، فيقول لك هكذا صالحتك على إسقاط خيار الغبني. مرة بلا مال قربة إلى الله تعالى، أو مرة مع مال يقول على أن تعطيني كذا، ولكن بعد المصالحة اتضح أن الغبن أفحش لا كما كان يتصور، فهنا ما هو الحكم؟ الجواب الحكم هو الحكم، يعني ماذا؟ إن كان المورد من قبيل الداعوية داعي فالمناسب السقوط، حتى لو اتضح أن الغبن أفحش. وإذا كان بنحو القيدية فلا يسقط، فلا يسقط. هذا ما يقوله من يقوله؟ من يقوله؟ سيد الماتين بقوله: وكذا الحال لو صالحه عليه بمال. بس احنا قلنا بمال مو مهم، بمال او من دون مال هاي مو مهم. هذا ياتي هذا التفصيل: اذا كان الاسقاط بنحو القيديه، بنحو يتصور التفاوت ليس افحش، فاحش لكن ليس افحش، إذا بنحو الداعوية فيسقط خيار الغبن، وإذا بنحو القيدية لا يسقط. فالسيد الماتن يقول: التفصيل الذي ذكرته أنا سابقا في حالة عدم الصلح، عدم الاستعانة بكلمة صالحتك، يأتي بنفسه هذا التفصيل في حالة الاستعانة بمن؟ بالمصالحة والصلح وبكلمة صالحتك. بيد أنه قد يقال، انتهى ما مع السيد الماتن، انتهى. بيد أنه قد يقال: إذا استعين بكلمة صالحتك، يعني بمعاملة الصلح، سبي كلمة لا تقول لي كلمة، بمعاملة الصلح، فلا يمكن التراجع آنذاك. عن من لا يمكن التراجع؟ عن الصلح. فإن الصلح لا يتراجع، لا يمكن التراجع عنه. ولماذا؟ ولماذا؟ وذلك لوجهين، لدليلين. الدليل الأول هو أن الصلح قد شرع في الإسلام لإزالة النزاع والخصومة، فلا معنى آنذاك للتراجع عن الصلح، إذ ذلك يعني العودة، العودة، العودة لمن؟ إلى النزاع والخصومة. والمفروض أن، بعد هذا زايد قاعد أقوله، والمفروض أن الصلح وقد شرع لإزالة الخصومة، فلا معنى للتراجع عن الصلح، إذ ذلك يعني الرجوع إلى الخصومة التي أراد التشريع إزالتها من خلال الصلح. هكذا قد يستدل، قد هذا الدليل الأول على أنه لا يمكن التراجع عن الصلح. والجواب أولا وثانيا، والجواب أولا وثانيا. أما أولا، لا مثبت لانحصار تشريع الصلح بمورد الخصومة بحيث تكون قيدا الخصومة في تشريع الصلح، وجاء الصلح لإزالتها. هنا قد يتم هذا الدليل، لكن هذا لا مثبت له. يمكن أن نقول الصلح يمكن الاستعانة به حتى إذا لم يكن هناك خصومة بين الطرفين، بل تمام الألفة والمحبة. كما إذا فرض أنه أحد الطرفين يطلب الآخر شيئا بس ما يدري ايش قد يطلبه، لا هذا يدري ولا ذاك يدري، نجاح ما موجود بيناتهم. يقول له ما تريد تطيني؟ إذا تريد أن لا تدفع لا تدفع حمات، ادعو لي فقط، ما تريد تدعو أم لا تدعو. خوش إنسان هذا، فماكو نزاع. لكن مع ذلك يجوز أن يقول هذا الطرف المدين، يقول صالحتك على كذا مقدار، ذاك هم يقول قبلت، رغم أنه لا يوجد نزاع في البيع، بل أكثر نقول في البيع. الآن إذا واحد أراد أن يشتري، واحد يبيع والآخر يشتري، أبيعك الكتاب وأنت تشتري بكذا مبلغ، يمكن الاستعانة، ماكو نزاع وخصومة، يمكن الاستعانة بمن؟ بدل البيع، بدل بعتك إيش أقول؟ صالحتك على أن يكون هذا الكتاب لك والدينار لي في مقابل الدينار، نستعين بدل بعتك وقبلت صالحتك، مع أنه نزاع ما موجود، ماكو مانع من صحة الصلح في مثل ذلك. هو كله هو أصل الصلح هو تراضي، لكن بهذا الشكل روحه هو هذا، وين ما تروح روحه هو هذا الشكل. وإذا سألت ما هو الدليل على هذه الدعوة، وهي دعوة تحتاج إلى إثبات أن الصلح يصح حتى في مورد البيع، بدل كلمة بعت واشتريت يستعان بالصلح، وهذا يحتاج إلى مثبت. والجواب يكفينا إطلاق دليل شرعية الصلح، أعني قوله تعالى والصلح خير، الذي ورد في سورة النساء الآية 128، والصلح خير، هي نص الآية، نص الفقرة الواردة في الآية الكريمة تعطيها قاعدة كلية، والصلح خير. إذن يجوز الاستعانة بالصلح في جميع الموارد، وأكو بعض المتدينين هم ما تجي يسوون. ليش تجي يسوون بعض المتدينين ليش تجي يسوون يستعينون بالصلح؟ بس أنا أوصيك لا تصير وسواسي همات، مو هكذا تؤدي علما إلى الوسوسة، مو صحيح. بس ليش شنو النكتة؟ مو يقول لك يكون يضبط في باب البيع المبيع، أو يضبط شنو؟ مو أكو بيه خصوصيات البيع، يضبط المبيع أو يضبط الثمن، فلعله المبيع هو أنا، هذا ما مشاهدة زين، أي مو يكون مشاهدة زين هذا، يا لا اطلاع يصير عليه، وأنا ما مطلع لي اطلاع كامل، فيوسوس قد شوي يريد يحتاط فيبدلها بكلمة صالح، يتحمل ما لا يتحمله البيع. إسا أنا هاي لا أطولها، المقصود أن دليل شرعية الصلح يدلنا على أن الصلح يقع حتى في مورد عدم النزاع، هذا أولا. إيش الصلح يا أبا أيها الناس داخل بمعنى النزاع؟ لا لا لا، هاي ما يجبت، لا الصلح مو بمعنى على أنهم الاتفاق، لا لا، ذاك اتخذت الصلح بمعنى شنو؟ مقابل الزعل. لا، والصلح خير عن الاتفاق بنحو اتفاق بنحو المصالحة، يتفق الزوج مع الزوجة أن يكون هذا المهر كذا ذاك كذا، إذا يريد يطلق هذا المقصود الاتفاق الخاص بعد ما مأخذ به ما هذا الذي تتفضلون به والعهد عليكم. زين هذا أولا. وثانيا حتى لو سلمنا أن الصلح قرر في حالة النزاع يعني في صالح الشيخ تردون تقولون لا بعدين يقول اتفقوا على فرد شيء الصلح مع اتفاق ماذا على شيء اتفقوا على شيء زين هذا وثانيا يرد عليه سلمنا أن الصلح شرع لإزالة الخصومة فلا معنى للعودة علما عن الصلح والرجوع إلى الخصومة، ولكن نقول هذا وجيه إذا لم ينكشف أن عملية المصالحة كانت مبنية على الغبن. القدر المتيقن حالة ما إذا فرض المصالحة لم تكن والصلح لم يكن مبنيا على الغبن. والمفروض في مقامنا محل كلامنا مو هنانا كان عملية غبن وتصالح باعتقاد أن التفاوت ليس أفحش، فاحش لكن ليس أفحش، ثم تبين أنه أفحش، فنسلم أن الصلح شرع لإزالة النزاع فلا معنى للعودة إلى النزاع. لكن إذا لم يكن الصلح مبنيا على من؟ على الغبن كما هو المفروض في محل كلامنا، لأن في محل كلامنا إحنا وين كنا نتكلم؟ كانت معاملة بيع غبن كان موجود فيها، وهو أسقط المغبون الغبن بتخيل ماذا؟ أن الغبن فاحش لا أفحش، فتصالحوا على ذلك بمال أو من دون مال، ثم تبين أنه أفحش. لم يثبت على أن عملية الصلح هي في الحقيقة أنه لا تقبل التراجع إلى الخصومة مرة ثانية، حتى إذا فرض أنها كانت مبنية على من؟ على الغبن. القدر المتيقن من عنده إذا فرض أنه غبن ما كان موجود في البيت، أما إذا كان غبن تبين أن التفاوت أفحش، هذا قطية كان يتصور التفاوت فاحش تبين أنه أفحش. هنا لم يثبت أنه عملية الصلح حتى في مثل هذه الحالة لا يجوز التراجع عنها. هذا كله بالنسبة لمن؟ إلى الدليل الأول على أنه لا يجوز التراجع عن الصلح. والدليل الثاني أن يقال في هذا المجال لا دليل على شرعية خيار الغبن في معاملة الصلح، وإنما القدر المتيقن ثبوته ثبوت خيار الغبن في معاملة البيع، أما في عملية الصلح والمفروض موردنا صلح تصالح على إسقاط الخيار خيار الغبن. هنا في مثل هذه الحالة خيار الغبن لا دليل على ثبوته في معاملة المصالحة، الدليل دل على ثبوته في عملية البيع. فهذا المغبون وإن اتضح بعد عملية الصلح أنه مغبون بالدرجة الأفحش، فيقول مثلا لي خيار الغبن راح أفسخ أنا أنا ما كنت أشوفه أصور أن التفاوت أفحش. فلي خيار الغابن، يقال له خيار الغابن ثبتت شرعيته في معاملة البيع دون عملية الصلح، فلا يجري في عملية الصلح. هذا الوجه الثاني على أنه لا يجوز التراجع عن الصلح. الوجه الأول تقدم وناقشناه بمناقشتين، هذا الوجه الثاني ويرده، هذا الوجه الثاني ويرده. هذا يتم إذا فرض أن دليل خيار الغبن كان هو الإجماع، فإن القدر المتيقن منه يعني من الإجماع ثبوت خيار الغبن أين القدر المتيقن؟ في عملية البيع. أما غير البيع، غير البيع يعني قصدنا شنو؟ الصلح، فلا مثبت لثبوت خيار الغبن فيه. أما إذا كان المستند لخيار الغبن هو فكرة الشرط الضمني كما تقدم، حينئذ نقول من الواضح أن الشرط الضمني كما هو ثابت وين؟ في مورد البيع، ثابت أيضا في مورد الصلح. فأنا المغبون صالحتك بنحو القيدية، يعني شرط، شرط على أن يكون التفاوت فاحشا لا لا أفحش. وإذا تبين أنه أفحش شرط ضمني موجود، والعاقل هو يقدم على هذا مفروض بنحو القيدية. فحينئذ شرط ضمني موجود على أنه لي الخيار، فبناء على أن مستند خيار الغابن هو الشرط الضمني، نقول الشرط الضمني هو ثابت في عملية الصلح أيضا إذا اتضح أن الغابن مقدار الغابن أفحش وليس فاحشا، فإن الشرط الضمني ثابت فيثبت خيار الغابن. وهكذا لو قلنا إن المستند لخيار الغابن هو مثل لا ضرر، إذا قلنا المستند هو لخيار الغبن لا ضرر، وهنا ضرر موجود، إذا تبين أن الغبن أفحش إذا لا يوجد له خيار إلزامه بالمعاملة بالصلح مع اعتقاده أن التفاوت ليس أفحش وإنما فاحش لا أفحش، وهذا ضرر، فحديث لا ضرر يرفعه. وهكذا لو كان المدرك بعض الروايات مثل غبن المسترسل سحت، إذا استفدنا منه إذا هذا أيضا نحو من الغب، فما مقيد بمن بعملية البيع بعقد البيع، بل يشمل حتى مثل الصلح. إذن على هذا الأساس المناسب كما أفاده السيد الماتن قدس سره هو أنه لو تصالح ثم اتضح أن الغبن بمقدار أكبر، فحينئذ لو كان المورد مورد الداعي فيسقط الخيار، وإذا كان مورد القيدية القيد فحينئذ يجوز له أن يفسخ لبطلان هذين الوجهين اللذين قد يستدل بهما على عدم ثبوت الخيار في خيار الغبن في عملية الصلح. هذا المسقط الأول انتهى، إن شاء الله المسقط الثاني إلى يوم السبت. اللهم صل على محمد وآل محمد.